ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني للشؤون الخارجية. أستاذ خالد عمر يوسف، أهلا بك على أثير راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ رشيد سعيد، مرحبا في راديو دبنجا.
طيب، يمكن يا أستاذ خالد، يعني يمكن أنتم الآن في قلب الحدث السياسي منذ يوم أمس بعد قرار المحكمة بجلد 3 من قيادي حزب المؤتمر السوداني في سابقة يعني يعجز الإنسان عن وصفها. يعني أولا أود أن أسمع رد فعلك على ما حدث وموقفكم كحزب مؤتمر سوداني من الذي حدث.
أول حاجة، الحادثة بتاعت أميز بتاعت جلد نائب رئيس الحزب الشؤون السياسية مستور أحمد محمد وعضوي الحزب قاسم وإبراهيم كمزين، دي بكل المقاييس يعني بكل المقاييس عاد قبيحة للقضاء السوداني. القضاء السوداني اللي تم انتهاكه بصورة شافرة منذ انقلاب الجبهة الإسلامية في 89، يوم بعد يوم اللي بيتم استخدامه كأداة من قبل النظام لإذلال معارضينه، لتكميم أفواههم، لمحاولة حضهم على العمل النضالي اليومي لمقاومة النظام. القاضي أمين حسين في محكمة كراري تندرمان أمر بجلد القيادي بالحزب نائب رئيس الحزب الشؤون السياسية مستور أحمد محمد ورفيقه وعاصم وابراهيم 20 جلدة، وأمر بالتنفيذ الفوري في ساحة المحكمة حتى ما انتظر محامي الدفاع عشان يصل عشان يستأنف الحكم وكده. وبالتأكيد هم هدفوا من الفعل زي ما قلت لإذلال عضوية الحزب، ومش هي وموجهة لحزب المؤتمر السوداني، بس أعتقد هي موجهة للعمل السياسي في السودان كله والعمل العام في السودان كله، إنه ليأتوا مدى السلطة دي ممكن تصل في أدوات عمل أو أدوات قمعها للعمل السياسي والعمل العام، ولدرجة ممكن تستخدمها بصورة غاية في القذارة.
طيب يا أستاذ خالد، لكن
تم تنفيذ الحكم،
يعني شنو الجريمة التي حكم بموجبها، يعني وبأي مادة في القانون، يعني على أي سند؟
حقيقة هم حكموا بمادة 69 لإخلال بالسلام العام، لأنه أقاموا مخاطبة جماهيرية في أبريل الماضي بيدعوا فيها المواطنين لمقاطعة الانتخابات، وبيطالبوا بإطلاق سراح عضوية الحزب وعضوية القوى السياسية الثانية اللي كانوا معتقلين على خلفية اشتراكهم في حملة ترحل لمقاطعة الانتخابات اللي كانت دائرة لمقاطعة الانتخابات. مستور وعاصم عمر كانوا في مخاطبة في سوق في محطة صابرين في مدرمان، تم القبض عليهم من قبل جهاز الأمن واقتيادهم لموانع جهاز الأمن، تم الاعتداء عليهم هناك بالضبط والتعذيب، تم تسليمهم ثاني يوم للشرطة. الشرطة نفسها النيابة بتاعت أم درمان الثورة عملت بطريقة مش ما قانونية، يعني بطريقة بتاعت استخدام قانون بالتشفي، حيث أن وكيل النيابة الأمر بأنه يتم حبسهم 72 ساعة، ده قرار منه كان شائع، يعني اللي تخلق 72 ساعة دي ما كان ممكن يطلع صراحهم بالضمان. تم اقتيادهم لقسم شرطة غرب الحارة، تم التعامل معهم بصورة غاية في السوء هناك، كانوا بيمنعوا حتى يموت الشراب وهم قاعدين في قسم غرب الحارات، وقاعدة لمدة 3 يوم حتى نطلق صراحهم بالضمان. تمرت بعد ذلك سلسلة بتاعت محاكمات، 6 محاكمات، وصلت للقرار الأخير اللي هو القاضي قال إنه العضو حزب سياسي يعمل مخاطبة سياسية يخاطب فيها الناس طالبون بأنهم يقاطعوا الانتخابات ده إخلال بالسلام العام، وأمر بضربهم 20 جلدة.
طيب يا أستاذ خالد، يعني ما ننتظر اليوم أو ما ينتظر الشارع السوداني منكم كحزب مؤتمر سوداني ومن القوى المعارضة ذا كل رد فعل، يعني كيف ستقاومون مثل هذا القرار القرار حتى لا يتكرر يعني.
نحن أول رسائل قاموا الحزب حتى قبل ما ينظر بيان الحزب إنه الحزب قام مخاطبة في سوق بحري يتكلم فيها نائب رئيس الحزب للشؤون الإعلامية وشاركوا فيها قيادات الحزب، لأنه الحق في العمل السياسي ده ما منحة من النظام، دي حاجة اقتلعها كفاح الشعب السوداني عبر النضال المستمر، حافظت فيه القوى السياسية على حقها في العمل السياسي حتى في أشد لحظات إظلام الشموليات في تاريخ السودان. لا يستطيع نظام الإنقاذ ولا غيره إنه يقتلع مننا الحق ده. عشان كده طوالي تم إقامة مخاطبة في سوق بحري وعقبت لنا مخاطبة تانية في ميدان جاكسون، وحتتواصل المسألة دي بسلسلة بتاعت أفعال حيشهد النظام وحيشوفها في الشوارع، لأنه أصلا لن نسمح لهم بالتعدي عليه حقنا في العمل السياسي، حقنا في الاتصال بالجماهير، حقنا في التابعه لإسقاط النظام، حقنا في المطالبه بالسلام والديمقراطيه والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه لكل شعب السودان. كذلك هم نفسهم بيكونوا فوجئوا بحمله التضامن غير المسبوقه من كل القوى السياسيه يمينا ويسارا. حتى المؤتمر الشعبي اللي هو للأغرب في مواقف النظام طلع بيان بتاع إدانة للحاجه اللي حصلت، الاصلاح الان في الامه، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، كل القوى السياسية تضامنت مع الفعل دوت وقالت هي هتكون جزء في الفعل الجماهيري المقاوم للمسألة دي. وحتى بدأ ينتشر مداهر يبرر الليلة بعثة المملكة المتحدة بريطانيا في الخرطوم طلعت إدارة لما حدث وحتتواصل المسألة دي. وأنا متأكد تماما أنه 20 جلد اللي وقعت على ظهر مستور وعلى ظهر عاصم وظهر عمر هم حيندموا عليها تماما، وحتكون بداية بتاعة فعل مقاوم ما حيقيف إلا بإسقاط.
طيب يعني اللفت نظري أنا إنه هذا الحكم أيضا تزامن مع توجيهات رئيس الجمهورية باستئناف الحوار الوطني بعد شهر رمضان، يعني ألا تعتقد أنه ده يعني مؤشر يدل على أن النظام ليس على استعداد للموافقة على شروط تهيئة المناخ التي تطالب بها القوى السياسية؟
وحقيقة منذ ما طلع رئيس النظام في يناير 2014 في خطاب حوار الوزبة كان وصلنا لأمزاجي بشكل واضح إنه هي عبارة عن مهزل مجتمع الأركان، ما في حاجة اسمها حوار مع النظام ده، هم بيسعوا لأنهم يشتروا الزمان ويخففوا الضغط عليهم ويحاولوا إنهم يفكوا الحصار الدولي عنهم بإدعاءات الحوار وكذا. ما في حوار مع النظام ده، لأنه النظام ده هو هسه زي ما وصف السيد نائب رئيس الحزب رئيس الدقير إنه النظام ده نظام بيحاول على الحوار أصلاً، حتى بالديناميكيات الداخلية النظام ده ما بتسمح له إنه يكون إنه يعمل حوار منتج. عشان كده أفتكر إنه موقف كل القوى السياسية في السودان زي ما عبرت عنه قوى نداء السودان هو موقف رافض للحوار مع النظام ده حسب ما الطريقة اللي هو طارحها فيه. ما في أي حوار مع النظام ده ما بتكون نتيجته النهائية تفكيك الشمولية والانتقال الكامل، الانتقال الديمقراطي الكامل. إذا هم جاهزين لده وأنا أجزم بأنهم ما جاهزين لده. عشان كده ده الفرقعات الحوار اللي حاولوا يطلقوا اليومين دول الحوار بعد العيد وغيره وغيره في كلام فارغ وما عنده قيمة، ولا في أي واحد من القوى السياسية السودانية الوطنية حيستجيب له ولا حيتعامل معه.
طيب أستاذ خالد، حصلت بلبلة في الأيام الفاتت عندما طلع تصريح من أحد قيادات مجموعة 7+7 المشاركة في الحوار الوطني وقال إنه حزب المؤتمر السوداني قرر المشاركة في الحوار وأنتم نفيتم، ولكن هذه البلبلة ما زالت قائمة. يعني أنا عايزك تفسر لي مثل هذه المناورات التي يقوم بها النظام، لماذا وفي هذا التوقيت بالذات؟
شوف، هذه حملة منظمة مستهدف بها حزب المؤتمر السوداني أولا لأنه حزب ناشط في الساحة في القضايا الوطنية في معارضة النظام ده في مقاومته وكذا، ومستهدف بها المشروع الكبير بتاع وحدة المعارضة شكلته تكوين أو إطلاق نداء السودان وتكوين خلف قوى نداء السودان. الحملة دي مشارك فيها الأجهزة الأمنية صفوف النظام ومشارك فيها حتى بعض القوى السياسية اللي ما عندها مصلحة في الانتقال الديمقراطي في السودان. يعني عشان كده المحاولة بتاع ضبط صورة المؤتمر السوداني وتشويه صورته للرأي العام باستخدام صفوف النظام إنه حزب المؤتمر السوداني حيشارك في الحوار، حزب المؤتمر السوداني حينضم لحوار الوزبة، هي دي زي ما قلت حملة منظمة الغرض منها التشكيك في الحزب، زرع الشكوك نفسها ما بين القوى السياسية المعارضة، وهي متجهة هسه في مشروع وحدتها الكاملة والشاملة وإنتاج مشروعها بتاع البدائل للانتقال ما بعد نظام النقاش. والحملة دي بالتأكيد نحن قادرين نفوت عليهم بنباهة القوى السياسية بالعزيمة وإرادتها على المضي في مشروع مقاومة للنظام ده ويسقاطه قدما، بالتأكيد هي حتفوت الحملة دي وحتفرغها من محتوى.
طيب أستاذ خالد عمر يوسف، نتوقف لفاصل قصير ونعاود هذا الحوار من برنامج ملفات سودانية. سمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني للشؤون الخارجية. وكنا نتحدث معك أستاذ خالد، أو في ختام حديثك أنت تحدثت عن وحدة قوى المعارضة، ولكن يعني من خلال التصريحات ومن خلال متابعة ما يحدث، من الواضح أن هناك صعوبات تواجه توحيد قوى المعارضة، وآخرها قضية انضمام قوت إلى إعلان نداء السودان من عدمه. أنا داير أسمع رأي المؤتمر السوداني قبل ما ندخل في تفاصيل كيف سيتم تطوير العمل المعارض.
أول حاجة شوف الاجتماع لقوى نداء السودان في الداخل هنا وعلى اشتراك مع رفاقة الجبهة الثورية في الخارج، كان في مبدأ واضح جدا جدا نشتفوا عليه، وإنه المعايير بتاعة توسيع نداء السودان إحنا غرضنا شنو؟ بناء أكبر وأوسع جبهة معارضة لهذا النظام. المعايير هي إنه أي واحد داير ينضم لنداء السودان يكون مصادق على المواثيق بتاعته، يكون متفق معه في هدف إسقاط النظام، يكون متفق معه في موقفه من من الحوار. يبقى أي قوة سياسية هي متفقة مع الاتجاه ده هي بالتأكيد حتكون الجزء من النداء. هو ما حكر على 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 موقعيه، بس هو هدفه إنه زي ما قلت يبني أوسع جبهة ممكنة للمعارضة السودانية.
طيب أستاذ خالد، يعني بالنسبة لتوحيد قوى المعارضة، أو يعني هناك كثير من الحديث عن الهيكلة ومخاوف مرتبطة بتجربة التجمع الديمقراطي السابق، هل يمكن أن يعمل جسم سياسي دون أن تكون له هياكل قيادية وهياكل تنظيمية، خصوصا عندما يضم هذا الجسم مكونات سياسية مختلفة ومتنوعة؟
هو دي قضية أنا أفتكر إنها هي شخص طرني قاش القضية دي، وأنا أفتكر إن إحنا ماشيين قدما في حلها. ولما وحزبنا حزب المؤتمر السوداني يتشارك نفس الرأي مع أغلب حلفائنا في قوى نداء السودان، إنه لابد من إيجاد شكل تنظيم إداري واضح ويمكن الجسم ده للعمل بفعالية، وده الهدف اللي إحنا كلنا متشاركين فيه. والقضية دي ما قضية سياسية، هي دي قضية تقنية. أفتكر إنه بالنقاش بالاستعراض الأشكال المختلفة المتاحة والممكنة حيتم الاتفاق على شكل من أشكال التنظيم الداخلي
طيب لكن واضح أن هناك رؤى يعني مختلفة. السيد الصادق المهدي مثلا يتحدث عن قوة المستقبل، قوت تتحدث عن سودان الغد. المؤتمر السوداني أصدر قبل أيام وثيقة يوضح فيها رؤية أيضا يعني غير متطابقة مع هذه الرؤية، الرؤى التي لا تحدثت عنها، أو يعني وثيقة توضح رؤيته صدرت عن نائب رئيسه دكتور الفاتح. كيف يمكن أن نوائم ونلائم بين كل هذه الرؤى من أجل خلق عمل معارض يعني فعال؟
هو طبعا دي قوى سياسية مختلفة، من الطبيعي ان يكون عندها رؤى متباينة وكذا. وانا افتكر ان الرؤى المتباينة هي دليل حيوية في العمل السياسي في اللحظة الراهنة في السودان. اتكلم الليلة عن قدرة القوى السياسية نفسها لاستجابة للتحديات المختلفة الطارحة عليها المطروحة هسه في الواقع السياسي بتاع الليلة. الناس عندهم آراء فيها زي ما قلت، هي ما دي ما خلافات، دي آراء مختلفة أو آراء متباينة حوالين نفس القضية ونفس الهدف، تشاركة نفس الهدف، وده دليل ثراء في العمل السياسي. السياسي الموجود هسه، حتى بالمقارنة، حتى لما تقارن حتى التصريحات المختلفة لكيفية تطوير أداء المعارض، لكيفية تطوير أدوات المقاومة النظام ده، لكيفية تطوير العمل الرامي لإسقاط النظام ده، لأنه البدائل الموجودة حال الانتقال هي دي رؤى بتشارك في الهدف الكلي اللي يتوجه به وتشارك في الاتجاه. ولكن عشان كده الحيوية دي حتثمر شيء أقوى، وحتثمر قوة أكثر، أكثر نضجا وأكثر تماسكا وأكثر تعبيرا عن الاختلافات الطبيعية الموجودة في شعب السودان. شعب السودان دولة متعددة من أكبر الدول اللي فيها تعدد إثني وثقافي وديني وسياسي واجتماعي، وبالتأكيد ده لابد أن ينعكس على التمارين الرؤى السياسية، باعتبار أنه القوى السياسية هي الأجسام المنظمة اللي أنتج المجتمع ده تعبر عن رؤى سياسية. يبقى لكن ده كله مع الالتزام على بالعمل المشترك، مع الالتزام على الاتجاه والخط السياسي الواحد. يبقى هي دي تباينات في إطار الوحدة وتباينات في إطار نفس اتجاه الخطوة، دي عامل قوة ما عامل بحث أي حاجة.
طيب أستاذ خالد، أيضا يعني من أنجح الحملات اللي قامت بها المعارضة كانت حملة أرحل ومقاطعة الانتخابات، والآن المعارضة أطلقت يعني حملة أخرى هي حملة وقف الحرب، ولكن يعني صوت هذه الحملة خفت خلال الأيام الماضية، ولم يعني تنظم اللقاءات الجماهيرية التي وعدت بها المعارضة. هل تخلت المعارضة عن هذه الحملة؟
لا أبدا، تم إطلاق الحملة في لقاء جماهيري حاكي في داخل الأمة في الزرمان، تم الترتيب بشكل كبير لانتشارة في كل أقاليم السودان، واجهتها بعض الصعوبات الإدارية اللي حدت من مواصلة حركتها، لكن تم حلها وتجاوزها بالكامل، وإن شاء الله بعد العيد مباشرة حتنطلق وحتعم السودان كله، حتكون بنفس قوة أو أفضل من حملة أرحل لوقف الحرب.
طيب أستاذ خالد، برضو يعني لا يمكن أن نتحدث عن الراهن السياسي في السودان دون أن نتحدث عن قصة شابات من جبال النوبة كانوا في احتفال في أحد الكنائس أيضا وتم القبض عليهم، وهم الآن يحاكمون تحت أيضا قانون النظام العام. يعني هل هناك أي تحرك من المعارضة للوقوف مع هؤلاء الشابات؟ لدينا تجربة سابقة قادتنا في النهاية إلى انفصال جزء عزيز من بلادنا هو جنوب السودان بسبب عدم احترام هذه التباينات وهذه الاختلافات. كيف هو جهدكم كمعارضة في هذا الاتجاه؟
حقيقة من انقلاب الجبهة الإسلامية في 89 وهم ساقوا الخط المدمر ده بتجاهل تام لطبيعة تكوين المجتمع السوداني، بفرض رؤية أحادية بتقصى كل مكونات الشعب السوداني، وهم واصلوا في المجال دي وراسل النظام بعد الانتصار زين له بأنه خلاص يعني كده هو قضى على أسطورة التعدد في السودان وحيخلو له سودان عربيا إسلاميا خالصا زي ما هو بيتوهم في المشروع الشايله في راسه يعني، لكن ودي مواصلة له، لكن بالتأكيد نحن وشركانا في القوى السياسية وقوى المجتمع والمجتمع المدني لن نسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات السودانيات، بالتدخل في حرياتهم الشخصية بالحد منها بقوانين مكشفة زي قانون النظام العام. وأساب في حملة كبيرة أطلقت قادتها المجموعة الباسلة مجموعة لالي قهر النساء في لمناهضة المحاكمة دي وللتصعيد في القضية دي، ونحن كلنا معاه ومن خلفهم عشان نوقف المهام اللي تقوم بها.
طيب أستاذ خالد، أيضا من يعني من القضايا أو النزاعات التي يؤججها النظام بالإضافة إلى تأجيج التناقضات الدينية، أيضا النظام يؤجج الصراعات القبلية، وأنتم في حزب المؤتمر السوداني لديكم مبادرة الآن للمصالحة في بعض هذه النزاعات، يعني ألا تحتاج المسألة إلى مقاربة أشمل للتعامل مع كل النزاعات بدل من التعامل مع كل نزاع على حدة؟
لا بالتأكيد، شوف في حل لأزمة النزاعات القبلية في السودان دي إلا بإضافة النظام ده. النظام الحالي هو عامل أساسي تأجيج النزاعات القبلية، النزاع اللي اندلع بين الرزيقات والمعالية القبيلتين تم تسليحهم من قبل النظام. يبقى أثناء وجوده من الاستحالة بمكان نتكلم عن تجسيس كامل للصراعات القبلية في السودان، لكن أنا أفتكر أنه واجب أي سوداني أو سوداني أنه يتدخل في لحظات دي عشان يحقن الدماء يعني، وده ده جوهر الرواد اللي جاب بيها المطور السوداني في الرزيقات والمعالية التغيير بمجلس شورى الرزقات وتغيير من الشورى المالية. قبل يومين تغرز الحزب باللجنة الشبابية لعلي وكارينكا. ده كله في الإطار ده. وبالتأكيد ده ما حل شامل بأي حال من الأحوال لهذا الغبلية. لكن ده تعامل مع أزمة متفجرة حشة قد تؤدي المشاعر لأنها تحقق انزماء.
أستاذ خالد عمر يوسف نائب الرئيس للشؤون الخارجية في حزب المؤتمر السوداني. شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد. شكرا جزيلا رجل دبنقا. وبالتأكيد نحن كلنا بنقدر الدور الكبير اللي قاعد يقوم به رجل دبنقا في ظل غياب الإعلام السوداني الحر في الوقت ده.
شكرا جزيلا مستمعي راديو دبنقا. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية. لكم الشكر وأبقوا بعافية.